بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى في كل لقاء يتجدد معكم في صحبة نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى وتوفيقه، لا ننسى أننا قد اتخذنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، حيث قال فيه: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. هكذا قال نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وإمام المعلمين، بل إمام المرسلين والنبيين، بأبي وأمي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، نواصل لقاءاتنا مع المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تناولنا في لقاءات سابقة من خلال هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى، في 6 لقاءات تناولنا المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال عدة محاور وعدة أوصاف. واليوم نقف مع وصف آخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هكذا نريد أن نقف في هذه الليلة في وقتنا هذا المبارك بإذن الله مع المؤمن كالبنيان لأخيه المؤمن. حين نقول المؤمن، يبقى عندنا قوة في العقيدة، عندنا رسوخ في الإيمان، عندنا ثبات بغير ارتداد، عندنا سكون بغير اضطراب، عندنا يقين فلا ظن ولا ريب ولا وساوس ولا هواجس، بل ثبوت كثبوت الجبال. المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضي بالله ربا، إذن هو يعمل لله ويسعى ابتغاء مرضاته ويحرص على ما يقربه منه، وبالإسلام دينا، إذن هو يحكمه في كل شؤونه صغيرها وكبيرها، في كل أحواله سرها وعلانها، يحكم الإسلام الذي رضيه في أقواله وأفعاله، في سلمه وحربه. فالإسلام مظلته التي لا يستطيع أن يبتعد عنها أو يعيش بدونها. ورضي المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذن هو إمامه وأسوته وقدوته، فلا يتخذ غيره إماما، بل كل من يكون من الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أكابرنا العلماء وساداتنا الفقهاء، إنهم ما كانوا أكابرنا وما كانوا ساداتنا إلا لأنهم واصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسب الإيمان والعلم النبوي المباركة، وراثة النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي احنا بنكلمه النهاردة: المؤمن للمؤمنين. إذا معنا مؤمن تتوفر فيه عناصر القوة، معنا مؤمن مؤهل. مؤهل لماذا؟ ليتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم، ليتربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم النبوية المباركة. يبقى الذي سيستمع إلينا الآن ويحرص على تطبيق ما نقوله يسعى في تقوية إيمانه. أسأل الله أن نكون كذلك جميعا. المؤمن للمؤمن كالبنيان. إذن عندنا مؤمن في قوة عقيدته وإيمانه، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فالله عز وجل هو غاية المؤمن، أي رضوان ربنا سبحانه وتعالى غاية كل مؤمن، والإسلام هو دستور المؤمن، إن صحت كلمة دستور، هو قاعدة المؤمن في انطلاقه في الحياة وامتدادا إلى الآخرة. وكذلك رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما يمشي من أمامه ويخطو خطوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي هيبقى زي إيه؟ زي البنيان، كالبنيان. أنا عايزك تتصور أي بنيان دلوقتي. البنيان إما أن يكون كوخا، وإما أن يكون مصنوعا من الطوب اللبن، وإما أن يكون مصنوعا من الحجارة الجيدة، طوب من نوع خاص يعني. إما أن يكون شقة، إما أن يكون بيت مستقل، إما أن يكون قصر، إما أن يكون البناء هذا أو البنيان هذا من الحديد أو من الخشب أو إلى آخره. المؤمن الذي ذكرنا مقدمة عنه قبل قليل، للمؤمن أي لأخيه المؤمن، المؤمن لأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى إذن هذا البنيان موصوف بأنه يشد بعضه بعضا. إذن حجارة هذا البنيان متجانسة لا شذوذ فيها، حجارة هذا البنيان على نسق واحد لا اختلاف فيها، وكل واحدة من أحجار هذا البنيان في مكانها الصحيح. الحجارة الكبيرة لها مكانها، والحجارة الصغيرة لها مكانها، والحجارة الأقل حجما لها مكانها. نقدر نقول الحجارة الأقل حجما في البنيان ملهاش لازمة؟ ما نقدرش. طيب عايزك تشيل كده سلخة حجارة صغيرة من بنيان وضعها البنة في الحيطة علشان يكمل بها الجدار، ايه اللي هيحصل؟ كل اللي هيعدي مهما كان البناء شاهقا جميلا طيبا فإنه يقول ما هذه الفتحة الصغيرة؟ لو كانت هنا دي فتحة صغيرة، سلخة حجارة يعني، ربع حجارة، تمن حجارة، ربع طوبة كما يقول الناس. طيب تعالى لنصف الطوبة، طيب تعالى للطوبة. يبقى احنا عندنا المؤمنون متفاوتون ليسوا سواء، فمنا القوي ومنا الضعيف، منا من كمل إيمانه ومنا من لم يكتمل إيمانه بعد. بعد نريد أن يأخذ بعضنا بيد بعض. لماذا؟ حتى يقوي القوي أخاه الضعيف، حتى يعلم الجاهل أخاه، حتى يعلم العالم أخاه الجاهل، حتى يعطي الغني أخاه الفقير، حتى يقوم صاحب الجاه والمنصب والقوة بالسعي على إخوانه المحتاجين والأرامل والمساكين. يبقى معنا في بناء المسلمين هذا البنيان المرصوص، العالم أخ للجاهل يعلمه، الغني أخ للفقير يطعمه ويكسوه، القوي أخ للضعيف يأخذ بيده ويقضي مصالحه، صاحب الجاه أخ لإخوانه من عوام الناس يسهر على راحتهم ويقوم على شأنهم. وشبك بين أصابعه، دخل صوابعك في بعض كده، طيب شد، متألفة متماسكة مع بعضها. هو المؤمن لا يفرط في أخيه. هذا هو حديثنا في هذه الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فأي بنيان أنت بالنسبة إلى إخوانك؟ يبقى أنت عند النبي عليه الصلاة والسلام صفتك إيه؟ موصوف إنك إيه؟ بنيان. وبنيان إيه؟ متين، قوي، شامخ، شاهق، متناسق. طيب هل أنت كده مع إخوانك؟ يعني ناخد فقرة بسيطة كده، إخوانك يأتونك لتقضي مصالحهم في أي مكان ما، هل تفرح بهم حين يأتونك لقضاء مصالحهم؟ أم تعدهم وتمنيهم ثم تخلف وعدك؟ أو أنك تقول لهم لا أستطيع وأنت تستطيع؟ أم تخذلهم وقت أن كانوا ينشدون عندك إتمام العمل؟ يبقى البنيان، المسلم كالبنيان، حين يأتيه أخوه يفرح به ويطلب منه طلبا يقول له على عيني، يقول له أنت جاي لحد عندي؟ ده أنت كنت تبعت لي أقل عيل عندك وأنا كنت أجيلك علشان أقضي لك مصلحتك، ده كان تليفون صغير أنت مكلف نفسك وجاي؟ إزاي؟ أنت مش عارف مقامك عندي؟ طبعا هو بيقول كده لأخوه المؤمن اللي مشاركه في عقد التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى هل أنت أيها المؤمن كالبنيان لإخوانك إن كنت تاجرا تيسر عليهم في أمور التجارة، يعني لا تحتكر ولا تغش ولا تدلس ولا تفعل معهم أي شيء من البيوع المحرمة، أم أن السلعة تكون بعشرة ثم تكتب عليها 20 وتقول بعد التخفيض 16 والحقيقة أن هي كانت تسوي 13 يبقى أنت بعت بزيادة 3 جنيه وتقول بين البايع والشاري يفتح الله، ترضى حد يعمل معك كده؟ ترضى حد يغشك ويخونك؟ يبقى إذن إن كنت تاجرا فأنت كالبنيان لإخوانك الذين يقصدونك للشراء من عندك، جملة ولا قطاعي؟ لا تعطيهم سلعة مغشوشة، لا تعطيهم سلعة مكتوب عليها صنع في بلد كذا وهي لم تصنع في هذا البلد، لا تعطيهم سلعة وقد فات موعد إنتاجها. أنت كالبنيان حين تعطيهم السلعة المغشوشة أو التي فات موعد إنتاجها أو التي يعني صنعت في بلد وهو لا يريد صناعة هذه البلد ثم تعطيهم إياها، إذن بنيانك تتقوض أركانه وتتهدم معالمه. يبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا تحتكر، ما تجيش بقى ساعة الزنقة وارتفاع الأسعار ويكون في المؤونة يعني نقص فتجمعها من الأسواق حتى إذا عرفت أن الناس جميعا يحتاجون إليها قمت بخنقهم وقتلهم وامتصاص دمائهم، وبعد ما كان الكيلو بـ40 جنيه بـ120 جنيه كما سمعنا مثلا في اليانسون لمجرد إعلان عنه أنه يقي ويفعل، ده بدل ما كان إخواننا التجار يقولوا كده من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويقولوا بدل ما كنا بنجيب 20 طن نعمل جهودنا ونجيب 100 طن وننزلها في الأسواق بحيث الناس تأمن نفسها. التاجر المؤمن يفكر كده لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجد أن اليانسون بيقوي جهاز المناعة وبيدفع مش عارف إيه، ودي إحنا سمعين عنه، فالناس كلها هتقبل خاصة مع دخول المدارس والناس عايزين أولادهم يشربوا الصبح ينسون، ولما يجوا خايفين بقى من الرعب اللي بيسموه انفلونزا الخنازير. أنا عن نفسي والله وأهلي لا نخاف من ذلك لأن كل شيء بقدر الله عز وجل ونأخذه بالأسباب وضج على الفاضي وخلاص. لكن أنا بقول لك أيها التاجر المؤمن يلي أنت منعت اليانسون عندك لما عرفت أن الناس أقبلت عليه وبدأت تنزله كده شوية شوية وارتفع السعر أضعافا مضاعفة، أنت لست كالبنيان لإخوانك، أنت لست كالبنيان لإخوانك تقف معهم في شدتهم وتؤازرهم وتناصرهم وتعاضدهم وتتعاون معهم على البر والتقوى. يبقى التاجر المؤمن يقول ايه؟ والله ده احنا داخلين على ازمه والناس مقبله وعايزين يدوا لاولادهم الحاجات دي، اهي اسباب من الاسباب والله عز وجل ياتي بالنتائج سبحانه وتعالى ويقي العباد، فاحنا بدل ما كان عندنا 20 طن هنجيب 100، بدل الكيلو ما كان ب40 يبقى ب20، يلا نيسر على المسلمين. اللي بيعمل كده ده المؤمن. اما الذي ياتي في ساعه الشده ويجمع هذه السلع ثم يأتي فيعرضها بعد ذلك قليلا قليلا فترتفع ضعفا مضاعفة، إن إيمانه في نقص والعياذ بالله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التجار هم الفجار إلا من اتقى الله وبر وصدق، إن التجار هم الفجار إلا من اتقى الله وبر وصدق. العالم، العالم المؤمن لأخيه المؤمن الذي لا يعرف شيئا عن دينه كالبنيان. يعني إيه؟ يروح المسجد يقول يا جماعة 5 دقايق بعد صلاة الفجر، يا جماعة 5 دقايق بعد العشاء، يا جماعة ساعة بين المغرب والعشاء، يفضل معهم باستمرار دروس المسجد. الإمام لإخوانه الذين يقصدون المسجد كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها الإمام، أخي الإمام، ابن الإمام، تلميذ الإمام في جامعة الأزهر تخرجت منها وأصبحت إماما في الأوقاف أو في أي مكان آخر، هل تؤدي دروس الأسبوع المكتوبة عندك في المسجد السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس؟ خلي السبت درس الراحة والجمعة الخطبة، باقي عندك كم يوم؟ 5 أيام تفسير وحديث وفقه وكذا؟ كثير من المساجد لا يؤديها. هل أنت كالبنيان لإخوانك المؤمنين؟ إذن البنيان ينهدم على يديك؟ لا حاشاك، إني أطهرك أخي الإمام وأبرئك. ينبغي أن يكون الإمام بالنسبة لمن يرتاد المسجد الذي يكون فيه أن يكون لهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعلمهم 5 دقايق بس كده والحصيلة مسألة مسألة مسألة، يبقى علم واسع. أيها الغني، هل أنت كالبنيان لإخوانك الفقراء؟ يعني إخوانك الفقراء يريدون الكسوة والغذاء والسكن والعلاج والزواج والتعليم، هل أحسنت اختيار الفقراء الذين يستحقون زكاتك؟ قبل ما يجي معاد الزكاة لنفرض زكاتك مثلا في شهر ذي الحجة وأنت تريد أن تخرجها في، تنتظر إلى أن يأتي شهر ذي الحجة؟ لا، من قبلها، من رمضان أو من شعبان وأنت تبحث أحوال الفقراء، فلان هياخد 100، فلان 200، فلان 1000، فلان كذا فلان كذا. كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلان هنجوزه السنة دي، فلان هنعمله العملية، فلان هنطعمه، فلان هنكسوه، فلان هنبني له بيت، فلان هنعمل. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها الأخ الكريم، أيها المؤمن يا من بوأك الله منصبا مديرا أو كذا أو كذا، أي بقى منصب بوأك الله إياه، هل فتحت باب مصلحتك لكل من يريد أن يدخل، أم أوقفت حاجبا على بابك يمنع من يقصدونك لقضاء مصالحهم؟ إن كنت ممن يفتح بابه، طبعا مش بقول لك الباب يعني كل اللي عايز يدخل يدخل، يعني نظمت. أنا أعرف عن بعض المحافظين ربنا يكرمهم بيعمل يوم في الأسبوع أو يومين يفتح الباب المكتب لعامة الناس في محافظته، يدخلون إليه ويستمعوا إلى كل ما يقدمونه إليه من شكاوى. والله أكثر من محافظ وفقهم الله بهذه الطريقة، وبقية الأيام يسعى فيها في مصالح أخرى. أنا لا أقول بالفوضى، لكن أقول استمع إلى الناس، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يوفقهم وأن يزيدهم سدادا. شوف بقى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طب حديك مثل ثاني، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الزوج والزوجة ألم تتزوجها على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ألم تختاري أيتها الزوجة الفاضلة زوجتي على أساس من الدين والخلق والطاعة؟ بلى. طيب هل أنتما على عقد الإيمان كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا كل واحد بيتلمس للتاني العثرة والزلة؟ لو صوته ارتفع شوية تعالي اشتكي عليها ليه؟ لا ده انا بنت ناس، ده انا مش عارف ايه. وهي لو صوتها ارتفع شوية ايه، بتحتقريني بتزدريني، لا روحي وانت طالق. لا ما هذا يا اخي، لعلها ساعة غضب، يمكن لما تهدى هتيجي تبص راسك وايدك وتقول لك سامحني انا كنت منفعلة. وانا بقول لها ما تنفعليش اصلا، لكن احنا بشر. انت ايها الزوج المؤمن، انت ايتها الزوجة المؤمنة، كلاكما للاخر يشد بعضه بعضا. والله لو كل زوج وزوجة فهموا الحديث ده يشد بعضه بعضا، هيحافظوا على هذا البنيان كالبنيان يشد بعضه بعضا، هيحافظوا عليه لاخر لحظة. انما دلوقتي كلمة واحدة تهد أسرة، غلطة واحدة تقطع علاقات. يبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. استمع معي إلى طائفة من الآيات القرآنية المباركة وهي تصف المؤمنين الذين هم كالبنيان. الآية 29 في سورة الفتح آخر آية وفيها حروف الهجاء كلها، سبحان الله، يعني قالوا فيها حروف الهجاء كلها من الألف للياء. هذه آية، وهناك آية أخرى ليه إذ تصعدون في سورة آل عمران. خليني مع الآية 29 في سورة الفتح، لما أقول فيها حروف الهجاء كلها يعني كأني أقول يعني هذا ليس تفسيرا، هذا من باب الاستئناس فقط. إذا اكتملت حروف الهجاء في هذه الآية فإن المؤمنين ينبغي أن يكملوا أنفسهم ببركات وفضائل هذه الآية. استمع معي إلى هذه الآية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا، والذين معه أي الصحابة، والذين معه أي الذين آمنوا به وجاءوا من بعده. يبقى الذين معه الصحابة بالدرجة الأولى، ثم من بعدهم من التابعين، التابعون بإحسان. ما شأنهم؟ ما صفتهم؟ أشداء على الكفار، غلاظ على الكفار الذين يحاربونهم ويعادونهم ويهاجمون دينهم ويعتدون عليهم، أشداء على الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني لو عينك اشتكت راسك كلها تشتكي، ولو راسك اشتكت جسمك كله يشتكي. يعني الراس لما بيجي له صداع الجسم بيقول أنا ماليش دعوة، دي الراس فوق وأنا في بقية الجسم تحت، أنا مستريح هو تعبان. يعني العين لما تتوجع الراس بتقول ماليش علاقة بيها، أهي عين وفي ركن لوحدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى رأسه، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، يعني وحدة وحدة، رحماء بينهم. يعني رحماء بينهم؟ يعني يتعاونون ويتآزرون ويتعاضدون، يعني يتعاطفون ويتراحمون ويتوادون بالتعاون على البر والتقوى، لدرجة أن بعض العلماء قال رحماء بينهم. يعني إيه؟ يعني المؤمن الطائع يشفق على العاصي. يعني يشفق على العاصي؟ يعني إحنا يعني الطائعون لا يريدون للعصاة النار، بل يريدون للعصاة الهداية. وهو ده شأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هل جاء ليدخل الناس النار أم جاء ليدخل الناس الجنة؟ هل جاء ليدعو على الناس باللعنة فيقعون في غضب فيقعوا في غضب الله عز وجل، أم جاء ليدعو الناس إلى رحمة الله عز وجل؟ يبقى رحماء بينهم. أنت أيها الطائع حين ترى أخاك المسلم عاصيا بعيدا عن الطاعة ينبغي أن تكون رحيما به. كيف تكون رحيما به؟ تقول اللهم تب على أخي فلان، اللهم اهدي أخي فلان، اللهم خذ بناصيته إلى الخير. طيب والعاصي لو شاف الطائع يقول له إيه؟ يقول له عمل لي فيها شيخ؟ يقول له ده اللي انت بتعمله ده كله رياء؟ لا. أيها العاصي حين تكون عاصيا وترى الطائعين لا تبغض الطائعين، لا تنقتهم، لا تحاربهم، بل قل زادكم الله توفيقا، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما، بل قل أسأل الله الذي هداكم أن يهديني. أدي رحماء بينهم. شوف وصلت الرحمة لحد فين. بعد ما تصلي كده على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دي عايزة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل، يعني بيصلي عليه عمرنا كله، لكن طول الليل ده لما تسمع الحديث اللي جاي ده. واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب الخمر، فجيء به مرة فقال اضربوه. لم يكن هناك حد الخمر، حد الخمر قرر بعد ذلك بمشورة بين سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهما. فالمهم كان شارب الخمر أيام النبي عليه الصلاة والسلام بيعزر، يضربونه فوق أكتافه بالثوب بجريدة بنعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يضربوه. فمرت أيام ثم جاء به مرة أخرى قد شرب الخمر فقال اضربوه. فجاء به لمرة ثالثة فقال اضربوه. يقول الراوي فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، بنأدبه عشان ما يشربش الخمر ثاني. فقال رجل ونحن نضربه أخزاك الله، لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، ما بتحرمش تنضرب وتروح تشرب وترجع تاني، تنضرب وتروح تشرب وترجع تاني، أخزاك الله لعنك الله. أخزاك الله بيدي عليه بالخزي. الخزي يعني إيه؟ يعني لا يفلح دنيا ولا يفلح آخرة. لعنك الله يعني إيه؟ يعني طردك من رحمته، يعني يدخل النار والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى هذا الذي يضرب ويلعن، فقال له لا تلعنوه، لا تلعنوه. الله، ده شارب خمر، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال اضربوه، قال اضربوه تأديبا وتعزيرا، هو ده المشروع. إنما تلعنه تقول لعنك الله أخزاك الله، لا تلعنوه. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لأنك لو لعنته هيبقى من نصيب الشيطان، كما حصل لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يمشي، حصل معه أنه كان يمشي في شوارع دمشق وكان يسكن بلاد الشام، سيدنا أبو الدرداء صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد قوما قد التفوا حول رجل يضربونه، فقال ما بكم يا قوم، وجعل يدفع عن الرجل، ابعد يا عم هنا، ابعد يا عم هنا. قالوا ألا تضرب معنا؟ قال ما لكم تضربونه؟ قال فعل كذا وكذا من المنكر. قال أرأيتم لو وقع في بئر أكنتم تستخرجونه؟ قالوا نعم. قال هذا رجل عصى الله يحتاج إلى من يبصره بطريق التوبة، إنما هو أخي. قالوا أفلا تبغضه؟ قال إنما أبغض فعله. يبقى رحماء بينهم، حتى العاصي نحن نرحمه، ونحن لا ندعي لأنفسنا أو لا يدعي الطائعون لأنفسهم العصمة أو الكمال، ولا يكلمون الناس من برج عال، بل والله أهل الطاعة وأهل الكمال يتهمون أنفسهم ويعتبرون أنهم أصحاب أوزار وخطايا ثقال ما حملها أحد من الناس. لكن هذا الشأن الظاهر أمامنا، طائع وعاصي رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. آية أخرى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، آية أخرى تمشي مع هذا الحديث، تمشي مع هذا الحديث في المعنى، قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى. ما هو البر وما هي التقوى؟ البر هو إيصال الخير إلى الناس، وله معاني متعددة، لكن هنا كما قال بعض المفسرين البر هو الخير الذي توصله للناس، والتقوى هي أن تتقي الله عز وجل بالابتعاد عن معصيته والحرص على طاعته. يبقى البر التعاون مع الناس في الجانب الدنيوي، والتقوى التعاون مع الناس في الجانب الأخروي أو الديني. شوف عظمة القرآن بقى، وتعاونوا على البر والتقوى. البر هو التقوى والتقوى هي البر، وارد بعض العلماء قال هما الاثنين معنى واحد، لكن ده توسع، إنما الحقيقة كل لفظة لها معناها في القرآن الكريم. وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر التعاون مع الناس فيما يصلح أمر دنياهم. وأنا أعرف أن هناك معاني أخرى، زي مثلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، داخل فيها العقيدة والعبادة، لكني أتكلم هنا في ضوء تفسير هذه الآية كما قال بعض المفسرين. التعاون على البر يعني التعاون في الجوانب الدنيوية، ما يصلح دنيا الناس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإلى آخره. والتعاون على التقوى التعاون على الطاعة، إن مثلا أنت رايح تصلي الفجر فتقول لجارك أصحيك وتصحيني، إن أنت تشوفه على معصية تقول له اتق الله خد بالك أنت وقعت في المعصية الفلانية، وتقول له لما تشوفني بعمل معصية انصحني أنا كمان. أدي التعاون على التقوى، يعني أن نلتقي على طاعة الله وأن نتواصى بالابتعاد عن معصية الله عز وجل. فمن تعاون مع الناس على البر أرضى الناس، ومن تعاون مع الناس على التقوى أرضى الله عز وجل. ومن أرضى الناس وأرضى الله عز وجل بالبر والتقوى تمت سعادته في الدنيا والآخرة. آية أخرى تمشي مع حديثنا هذا في المعنى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. الذين يقاتلون في سبيل الله، ربنا يحبهم صفا واحدا مرصوص، يعني التزق بعضه ببعض في إحكام في إتقان. آية أخرى قول الله تعالى في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. شوف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني إيه أولياء بعض؟ يعني ينصر بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، يسعى بعضهم مع بعض من أجل إقامة الدين وعز الدنيا والتمكين فيها لراية الإسلام. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بدأ بيها لأنها أبرز الخصائص. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يعين بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعضا. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. آية أخرى تمشي مع هذا الحديث في المعنى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ما هي هذه الآية؟ بل هي سورة قال عنها العلماء لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، تكفيهم دنيا وآخرة. لو تدبر الناس هذه السورة، لو فهموا معناها لكفتهم. سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم بالدهر كله، أو قسم بصلاة العصر، أو قسم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان الأمر، والعموم أنه الدهر كله. يقسم الله عز وجل بما شاء على ما يشاء ليلفت الأنظار وليقوم الناس بالتدبر فيما أقسم الله عز وجل به. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس الإنسان، إلا أن الكافر أشد خسرانا من غيره، لأنه ما أتى بالأصل وهو كلمة التوحيد. وأما غير الكافر وهو المؤمن فقد يكون عنده خسران بمعنى النقصان. بمعنى إيه؟ النقصان، زي ولا تخسروا الميزان، ولا تخسروا الميزان يعني ولا تنقصوه. فالكافر خسرانه تام، إن الإنسان الكافر لفي خسر، خسران تام، خسران مبين، ضياع دنيا وآخرة. طيب المسلم بقى يبقى في خسر برضه؟ ممكن لما يقصر، يبقى خسر المؤمن أنه ينقص عمله، ينقص أجره، على قد ما يفرط في الطاعة أو يرتكب من المعاصي يحصل له نوع من الخسران أو النقصان في إيمانه من حيث الكمال والتمام والقوة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا حققوا الإيمان وعملوا الصالحات دنيا وآخرة. لأن الصالحات عندنا يا أخوانا إيه؟ الصالحات عندنا إيه؟ قسمان. إحنا فاهمين الصالحات القسم الأول بس، لازم نجيب القسم الثاني، ما ينفعش القسم الأول من غير الثاني. وعملوا الصالحات أي الصالحات الدينية والصالحات الدنيوية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون. الصالحون دين ودنيا. دين يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحققوا الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وابتعدوا عن المحرمات، كده صلحوا من ناحية الدين. طب من ناحية الدنيا، ساروا في الأرض ونظروا في ملكوت السماوات والأرض واستخرجوا إمكانات الحياة وتملكوا نواصيها، فأصبحت عندهم الصناعات المتقدمة والعلم المتطور وإلى آخره، بكده يملكون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دنيا وآخرة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما هو الحق الذي تواصوا به؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون في آية الصف. طيب الحق اللي هو إيه؟ هو هذا الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين هو الحق من عند ربنا، الحق على نبي جاء بالحق صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالحق يعني تواصوا بهذا الدين ألا يفرطوا فيه وألا يخذلوه وألا يكونوا سببا في ضياعه. يعني كل ما واحد يقابل الثاني يقول له أخبارك إيه، عملت إيه النهاردة للإسلام، يومك بيعد عليك إيه الهدية اللي انت قدمتها للإسلام النهاردة، كل يوم يعد عليك وانت مسلم بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده يوم من نعم الله عليك وكل نعمة عايزة شكر. يبقى لازم تعمل خدمة لدين الإسلام. وتواصوا بالحق، تواصوا بالاستمساك على الدين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، الصبر على المكاره، الصبر على البلايا، الصبر على الأمراض، الصبر على هذا الدين مع الفتن والمغريات والشهوات والشبهات. ودي احنا شايفين ربنا يسلمنا وإياكم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي تواصوا بإقامة هذا الدين، وتواصوا بكل حق أقره العقلاء أن ينصروه وأن يؤازروه وأن يقوموا برفع رايته، وتواصوا بالصبر على كل شدة أو كل مرض أو كل بلية، أو تواصوا بالصبر في مواجهة الفتن والمغريات والشهوات والأهواء وما شابه ذلك. أيها الإخوة الأحبة، لنأخذ صورا من هذه الصور التي يستطيع المؤمن أن يشد من أزر إخوانه فيها. أنت ترجو لنفسك الجنة وتخاف النار وغضب ربنا الجبار. كل واحد منا يرجو لنفسه الجنة ورضا الله عز وجل، ويخاف على نفسه النار وغضب ربنا الجبار. يبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى أنا أرجو لأخي الجنة كما رجوتها لنفسي، وأخاف عليه النار كما خفتها على نفسي. طالما أنا أرجو لنفسي الجنة وأرجوها لأخي، وأخاف على نفس النار وأخافها على أخي، مجرد الرجاء والخوف لوحده لا، لابد أعمل بقى حاجة، لابد أقدم خدمة عشان أسهله طريق الجنة وأبعده عن طريق النار. من ضمن الأمور التي قالها العلماء، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا من ناحية رجاء الجنة، أن تستغفر لإخوانك المؤمنين اللي احنا متعلمينها، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أو كما ورد في سورة الحشر. إيه اللي فيها؟ يقول إيه؟ الرب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سيدنا نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا إبراهيم عليه السلام بيقول إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت دعوته ايه في كل كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها، في كل صلاة السيدة عائشة بتقول له يا رسول الله ادعو الله لي اراك اليوم طيب النفس مستبشرا. يعني يا رسول الله دي ساعة روقان كده، معلش دي بين قوسين اعذروني فيها، يعني ايه؟ قالت يا رسول اراك طيب النفس مستبشرا، دي ساعة صفا شاهدتها فيك، فادعو الله لي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. تقول: فوضعت رأسي في حجري، أو فوقع رأسي في حجري من شدة الفرح. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. ففرحت، قال: أو سرك دعائي يا عائشة؟ فرحانة بالدعوة دي؟ قالت: نعم يا رسول الله، وما لي لا يسرني دعاؤك. قال يا عائشة: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. في كل صلاة يتذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. يبقى أنت لأخيك المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني بتحافظ عليه. لما تقول اللهم اغفر لأخي فلان، أما تقول اللهم اغفر لأخي فلان، يبقى أنت بتأمنه من شر المعاصي، ومسموح لك أن تستغفر لإخوانك، فأنت شبيه الملائكة. يعني الذي يستغفر لإخوانه ده شبيه بالملائكة. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات في مفتتح سورة غافر. أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يتصدق بالنيابة عن إخوانه. أنا ممكن أطلع صدقة بالنيابة عن نفسي، ممكن أطلع صدقة بالنيابة عن أخ لي، يبنى ليه كالبنيان. إحنا عارفين بنقول دو مرضكم بالصدقة، وكلنا بنتصدق لما حد يصيبه المرض عندنا، سأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. طيب لو صديقك أو جارك مرض، ينفع تروح تطلع صدقة بنيته؟ ينفع، يبقى أنت له كالبنيان. بعد هذا الاتصال نكمل حديثنا إن شاء الله. الأخ أحمد من الشرقية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا أهلا وسهلا.
والله العظيم احنا سعداء اللي بنشوف حضرتك جدا،
بارك الله فيك،
ويعني أسعدتنا ببرنامج التعوذات النبوية، وأنا والله عايز أشكر فضيلتك من زمان.
زادك الله سعادة.
كان لي اقتراح لو سمحت.
تفضل.
اللهم صل على سيدنا النبي. لو فضيلتك يعني تجمع التعوذات دي في كتيب صغير ممكن؟
الحمد لله نحن الآن بصدد تفريغها، وأخونا الأستاذ أشرف الذي يعني يرافقني في السفر جزاه الله خيرا وأصلح له حاله وماله، يقوم على مشروع التفريغ إن شاء الله، وسوف تصدر في كتاب بإذن الله تعالى محققا مدققا.
طب إن شاء الله هتكون في جميع المكاتب يا فضيلة الدكتور.
نرجو ذلك إن شاء الله.
ماشي يا دكتور،
بارك الله فيك.
كسان.
الأخ جمال من حلوان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
أهلا وسهلا.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله كما أحبك.
كان عندي اقتراح يا سيدنا.
تفضل. تفضل معك.
بالنسبة يعني والله إنك تقول أحاديثا، يعني أحاديث جميلة جدا والله. كنا نود أن يعني تذكر هذه الأحاديث من يعني مثلا في كتاب كذا حتى يعني نقرأها ونعود إليها ونحفظها
إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
أطمئنك إلى أن الأحاديث كلها مخرجة بفضل الله، ولا أعتمد الأحاديث الضعيفة عندي أبدا. اللهم إلا أن يكون الحديث
بيده.
نعم.
والذي نفسي بيده أعلم أنك لا تأتي بحديث ضعيف، ولا أحد من هنا يأتي بحديث ضعيف إلا بين ضعفه أو صحته.
نعم.
ولكني أريد أن أحفظ هذه الأحاديث وأعرفها
بإذن
الله. والله أعلم أن لا يأتي شيخ على هذه القناة ويتكلم إلا وبين صحة الحديث من ضعفه وصحته وقوته
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير وأعانكم على فعل الخير.
وإياكم إن شاء الله، نعدك بذلك إن شاء الله.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصالات أخرى؟ طيب نعم. يبقى أنا بقول لك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بتستغفر له، يبقى أنت بتشد من أخيك، من أجل أخيك المؤمن عشان تنظفه من الذنوب، يصح أن تستغفر له. بتتصدق عنه، ممكن أعمل صدقة جارية عن واحد صاحبي، ممكن، إيه المانع؟ فيش أي مانع خالص، هذا مشروع، هذا مشروع ومعروف عند العلماء أنه مشروع. يبقى إذا تصدقت عن أخيك فقد زدت في رصيد حسناته، وقد أمنته بهذه الصدقة. وأعلم والله بعض الناس خاصة مثلا من شباب الكليات يأتونني فيقولون: أخونا فلان مريض أو أختنا فلانة مريضة، فهل نتصدق عنه أو عنها؟ نعم، لأن بعض الناس يتوهم أن الصدقة لا تصح إلا من الابن عن أبيه أو من الأبي عن ابنه. لا، الصدقة عامة، يصح أن أتصدق عن أي أخ من إخواني والله عز وجل يتقبل. كذلك تتصور أن المؤمن يشد من أجر أخيه يوم القيامة؟ دي عجيبة بقى. عشان تصاحب أهل الإيمان، أهل الإيمان إن شاء الله ينفعوك بإذن ربنا الملك العلام يوم العرض عليه. أهل الإيمان ينفعوك بإذن الله يوم العرض على ربنا الملك العلام. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إزاي أهل الإيمان ينفع أهل الإيمان؟ يعني أنت لما تصاحب المؤمنين في الدنيا وأهل العلم والربانيين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. تأتي يوم القيامة فيدخل أهل الطاعة وأهل الإيمان الجنة ممن كنت تصاحبهم كما ورد في الحديث الصحيح، فيقولون: يا ربنا إخواننا لا نراهم، إخواننا الذين كانوا يجلسون معنا في بعض مجالسنا أو يستمعون إلينا أو يفعلون أو يفعلون لا نراهم، وكانوا يصلون معنا ويحجون ويتصدقون لا نراهم معنا. فيكرمهم الله تعالى بأن يدفع إليهم إخوانهم فيدخلون معهم الجنة، فيدخلوا معهم الجنة. يبقى أنت تشد من أزر أخيك المؤمن في كل أحوالك. طب في نوع تاني من شد الأزر، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأطهار الأبرار الأخيار، خير جيل عرفته الأرض. الآن على قنوات فضائية شيعية كثيرة يسب أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أدعو كل غيور ممن له سلطان على هذه القنوات أن يغلق أبوابها إذا سبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن من أهل هذا الزمان للمؤمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلننصر أمنا عائشة رضي الله عنها من شر القنوات الشيعية التي تطعن فيها ليل نهار ولا يخفى أمرها على أحد. فلننصر أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان الحيي. فلننصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والنصرة هذه تكون من إخواننا العلماء بأن يردوا على الشبهات وأن يعلموا الناس حرمة الصحابة الأطهار ومقامهم ومنزلتهم في الدين. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، كذلك المؤمن لأخيه كاليد تغسل إحداهما الأخرى وتنقيها. المؤمن للمؤمن كاليدين إحداهما تغسل الأخرى، كما قال سلمان رضي الله عنه، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بيقول: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن بعد الخشونة حيث نرى النعومة يحمد الشيء الخشن. يعني أحيانا أخوك المسلم يقسو عليك في النصيحة، هو مأمور أن يكون لين في النصيحة ورفيق، بس أحيانا الوقت محتاج لإيه؟ لشدة شوية. ما مش كل نصيحة باللين باستمرار، في نصيحة باللين وفي نصيحة بالحزم وفي نصيحة بالشدة، حسب بقى إيه الناصح ومهارته ومعرفته بالمنصوح يناسبه اللين ولا الحزم ولا الشدة. فأحيانا أخوك حبيبك المسلم يقسو عليك، فلما بيقسو عليك عامل زي الإيد لما تخشن على الإيد دي وتدعك فيها كده عشان تنظف الوساخة. طيب هي لما لو الإيد عليها وساخة جامدة وجات الإيد اليمين تمسح اللي على الشمال كده، أو الشمال تمسح اللي على اليمين، ما راحتش تعمل إيه؟ تقوم تدعك جامد كده لدرجة إن إيدك توجعك. طيب بعد إيدك ما وجعتك شوية خشونة في قد إيه؟ في دقيقة، في دقيقتين، لكن بعد كده بقت نظيفة ونعمة. يبقى أخوك المؤمن بالنسبة إليك كاليد بالنسبة إلى الأخرى، إحداهما تنظف الأخرى ولو مع شيء من الخشونة. حظ أخيك المؤمن منك ثلاثة أمور: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. لو مش هتقدم له منفعة اوعى تضره، امسك إيدك عن الضر والشر. طيب إن لم تفرحه فلا تغمه، لو مش هتفرحه كل شوية وتدخل عليه السرور يا ريت ما تجيبلوش حاجة وحشة تغمه وتدخل عليه النكد. إن لم تمدحه بالذي هو فيه، تثني عليه: جزاك الله خيرا، مثلك ينبغي أن يكون يعني في المكان الفلاني، من غير ما يصيب الغرور. والمدح له ضوابط، يبقى المدح المشروع من غير مبالغة: أحسبك كذلك والله حسيبك لو زكيك على الله. طيب مش هتقول حاجة كويسة فيه ولا هتدفعه دفعة إيجابية، بلاش تكسر مجاديفه زي الناس ما بيقولهم، بلاش إنك أنت تذمه أو تقول عليه عيوب أو ما شابه ذلك. أيها الإخوة الأحبة، انظروا كذلك إلى هذه الدرجة من درجات المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: الشفاعة، اللي هي الوساطة، الوساطة الحلال. إن أنا يكون لي وسطة أتعين في المكان الفلاني أو أخلص المصلحة الفلانية جائز، بس بشرط إن ما يكونش رايح يحطني في مكان ماليش حق فيه، أو إن يكون في واحد أفضل. لا، ده أنا صاحب الحق والمستحق كامل مكمل تالت متهلت ومش عارف أوصل وفي صعوبة والحق اتعين فيا، مفيش مانع ان انا اشوف حد من الكبراء او اصحاب الوجاهات اقول له والله المشروع الفلاني ده او المساله الفلانيه والمصلحه الفلانيه هتقضى على ايدك، او تعالى كلم لي فلان علشان هو عارفك فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا والمصلحه تتقضي، لا فيها حرام ولا فيها تجاوز على الحقوق، مفيش مانع، دي الشفاعه الحسنه، من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. يبقى في شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة. خد عندك الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه السائل أو يأتيه صاحب الحاجة، حد محتاج أو عايز مسألة لكنه لا يستطيع أن يطلب، أو عنده مهابة وإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يتكلم، أو عنده عجز في لسانه أو ضعف في بلاغته فلا يستطيع أن يبين عما يريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اشفعوا تؤجروا وليقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا، اشفعوا يعني ايه؟ يعني اشفعوا لأصحاب الحقوق أن تتيسر حقوقهم. أما هذا الذي يغلق بابه على الناس ولا يرضى أن تقضى مصالحهم، ده والعياذ بالله لبنة فاسدة تحتاج إلى أن تطهر، تحتاج إلى أن تغير. فأنا بقول لك لو كنت صاحب جاه عاون إخوانك المؤمنين وكن لهم كالبنيان المرصوص بجاهك، لا تستخدم جاهك في مصالحك الخاصة وحدها، ولا تغلق باب مكتبك عمن يقصدك ويفد إليك راجيا قضاء مصلحته، وإلا فإن رحمة الله يغلق بابها عمن يفعل هذا. في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح، ورواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهم، ما من إمام، الإمام هنا اللي هو إيه؟ كل من يتولى أمر الناس، يعني ناظر المدرسة إمام، رئيس الجامعة إمام، عميد الكلية إمام، رئيس القسم إمام، مدير المؤسسة أو المصلحة إمام، أي واحد يتولى أمر الناس، ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. الخلة اللي هي إيه؟ هي الحاجة الشديدة. المسكنة يعني ما يصيب الإنسان من أمور عظيمة لا يستطيع أن يسكن في مكانه، يعني يقول لك خلاص مش قادر أتحرك، حاجة أكبر من طاقته. ساعات لما الحاجة تبقى شديدة على الواحد يقول لك ده وقف في مكانه ما عرفش يتصرف ولا قال كلمة. فأنا بقول لك كن كالبنيان لإخوانك واقض مصالحهم وافتح لهم أبواب مكتبك في يوم ما حتى يرزقك الله عز وجل فتح أبواب السماء والرحمة. معنا اتصال، الأخت نادية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يا شيخ، أرجو منك أن تدعو لي
إن شاء.
فأنا أتلقى علاج لكي من أجل الأطفال.
من أجل أطفالك؟
لا، من أجل أن أنجب طفلا.
من أجل أن تنجبي طفلا. نعم.
شكرا.
نعم، أختنا نادية من أسبانيا تسأل الله عز وجل أن يرزقها أولادا. أسأل الله عز وجل الكريم الذي وهب زكريا عليه السلام بعد طول سنين وصبر سنين أن يهبك ولدا صالحا تقر به عينك ويكون قرة عين لأمة الإسلام، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحبة، إن لقاءنا قد انسحب بساط الوقت من بين أيدينا دون أن ندري، لكن لعلي ألمحت في إشارات سريعة إلى ما يندرج تحت هذا الحديث من الأمور الاجتماعية العملية. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. في نهاية اللقاء وما بقي إلا دقيقة أو دقيقة ونصف، أبعث برسالتين إلى جهتين. أما الجهة الأولى فإخواننا المرابطون في الأقصى والقدس، أقول لهم أثبتوا أيها المرابطون الرابضون الأسود على أبواب الأقصى، أثبتوا ثبتكم الله، إياكم أن تضطربوا، إن ملائكة السماء باسطة أجنحتها على بلاد الشام. أيها المرابطون على الأقصى، أنتم نواب عن 1,500,000,000 مسلم، أنتم شرفنا، أنتم عزنا، نملك لكم الآن الدعاء، فاللهم ثبتهم وانصرهم، اللهم ثبتهم وانصرهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم عليك بالصهاينة الغاشمين الذين دنسوا الأقصى وفلسطين يا رب العالمين. أما الرسالة الثانية فإلى أخواتنا المنتقبات، أقول لهن اثبتنا ثبتكن الله فأنتن على الحق، اثبتنا أيتها المنتقبات ولا تتراجعنا ولا تنكسرنا ولا تنهزمنا فأنتن على الحق. اللهم إن تهلك هؤلاء النسوة المنتقبات الطاهرات، إن تهلك هذه النسوة الطاهرات المنتقبات ذهبت الفضيلة من الأرض وعم الفجور والسفور. اللهم فلا تمكن لأحد منهم يا رب العالمين. أقول ثبت الله المرابطين في الأقصى، ثبت الله أخواتنا المنتقبات المرابطات على باب العفة والطهارة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم فضله ورحمته وبركته ومغفرته. في آخر لقائنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله ربنا، وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأثرعنا متى ضمئت بنا الأرواح